أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت الصوت الصوت. والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل أن نواصل هذه المسألة نحن فيها وهي أقوال الأعلام في حرمة الرشوة والرشوة، أحد الأخوة سأل السؤال مرتبط بحق حلق اللحية لا بأس. كان إثارة علمية قديمة موجودة في حلق اللحية، نسيت أن أذكرها، أن إثارة علمية مو أنه يلتزم به بعض العلماء، أن مثلا هؤلاء اللي يحلقون اللحية يوميا في اليوم الثاني ليس حلق اللحية، أنه ما أكل لحية، وإنما كلمة انتفاء، يعني انت من باب تبدل سالب انتفاء الموضوع، فهو مانع عن ظهور اللحية. هذا على كل وجه واهي جدا، لأنه الحرام في حلق اللحية ليس فقط الفعل، أي حرام في حلق اللحية حتى اسم المصدر بعبارة أخرى النتيجة، فالنتيجة هي أيضا اللحية محلوقة، إبقاء اللحية محلوقة لوقة لوقة زرط بلط، هذا هو حرام. في بعض المواد لطيفة أنه ليس فقط الفعل حرام، النتيجة أيضا حرام، يعني النتيجة وإبقاءها ولو بآلية أخرى هي في نفسها حرام، فليس فقط حلقوا، حلقوا نتيجة مو لحاف الجسم، حلقوا لحامين لحاهم محلوقة يصدق على نعم، يعني بالدقة في كثير من الأفعال، هاي نكتة مهمة في صناعة الفقه، إن بعض الأفعال الحرام فيه الحدث مو نتيجة الحدث، مثل رسم صور ذي روح النتيجة مو حرام بقاءها وكذا، الحدث فيه حرام. أما بعض الأفعال لا، بعض الأفعال يستفاد من حرمتها أصلا بلحاظ النتيجة، هو الحدث ونتيجته والعمدة النتيجة، هذا يختلف من فعل لفعل ومن باب لباب. نعم، فواحد لازم يلتفت للقضايا، تعبير السيد خوي أنا أكون كمثال، التفرقة بين هذين نوعين من الأفعال في الحرمة. ذكر السلخوي كمثال، مثال الأمثلة لا تناقش، الزنا حرام، أما مو معناته المولود بالزنا يقتل يباد، ما يصور غشارة انك تروح تقتل، بل في كثير من روايات باب الحدود مثلا نساء زنينا لم يقام عليهم الحد وهم حاملات بالزنا إلى أن تضع ابنها وترضعه وكذا وفلان، يعني شرعا حتى ابن الزنا مثلا إنسان النتيجة مو يعتبر كذا وله صحه مو ليس كابن الحلال، لكن مع ذلك المقصود هذا الفرق، يعني الفرق بين تارة الفعل الشارع كذا كذا يحرم يفسد كذا، لكن النتيجة شيء آخر مو ضروري في درازة، لكن في بعض الأفعال لا، أن الفعل والحدث هو حرام وكذا ونتيجته أيضا مبغوضة للشارع ما يريد إبقاءها. هذه نكتة. مثل أحيانا صنع آلات الموسيقى بقاء أنهم نفس النتيجة هم يريد الشارع يبيدها يهلكها، لأن النتيجة نفسها فيها مفسدة. على حال فهذه نكتة لطيفة في الأبواب، واحد لا يتخيل أن الأفعال المحكومة بالحرمة على وتيرة واحدة. خب نرجع إلى الأقوال في حرمة الرشوة. مر بنا أنه المشهور خصصوا أو اقتصروا في الحرمة، مشهور علماء الإمامية على خلاف العامة. العامة عندهم تعميم لحرمة الرشوة كل ما سبق عليه، ولعل بعضهم أفرط في الحرمة وما شابه ذلك في التوسع يعني. ولكن مشهور علماء الإمامية حرمة الرشوة في باب القضاء. والأكثر أو الأشهر بعد عندهم سواء لإحقاق حق وإبطال باطل أو عكسه، إبطال الحق إحقاق الباطل لا فرق. البعض القليل ربما خصص حرمة الرشوة بما إذا كان لأجل الباطل، شبيه العبارة التي مرت بنا عن مجمع البحرين يقول قلما تستعمل الرشوة إلا في إبطال حق أو إقامة باطل. لكن على حال مشهور عام في الرشوة حرمة الرشوة. نعم في جماعة ليست بالقليلة من الأعلام قديما وحديثا عمموا حرمة الرشوة للعمال، عمال النظام. عمال النظام المقصود يعني مدراء مسؤولين، مطلق المسؤولين يسمون عامل. عمال يعني المسؤولين، سابق رتبة وزير، مدير، مدير شعبة، كل يعبرون عمال. هذا اصطلاح لغوي قديم وروائي. العمال يعني المسؤولين، المسؤولين في النظام، سواء نظام عادل أو نظام جائر. أي ما كان إعطاء الرشوة البعض عم بالحرمة من جهة الآخر بلا شك تحرم، من جهة المعطي البعض هم فصل قال الكلام في العمال المسؤولين غير القضاء، إن كان لإبطال حق أو إقامة باطل حرام المعطي، أما إذا كان لا استنقاذ حقه هنا لا مانع في المعطي، لكن في مانع في الآخر. السيد خوي في الآخر استثنى من الحرمة ما إذا كان الآخر يقوم لإحقاق حقه فالباطل، لكن يقوم بما ليس بوظيفته، جهد من عند خاص في الاستفتاءات هكذا يعني موجودة عند السيد خوي. يعني ممن عمم الرشوة الحرمة وكذا سيد البيجاني أيضا تبع لجماعة كثير العمال يعني مطلق المسؤولين. هذا بالنسبة إلى الرشوة. ماذا بالنسبة إلى الهدية؟ هذه حكم آخر. الهدية لعل الأشهر أو الأكثر، الأكثر يعني أقل نسبة من الأشهر، قالوا بحرمة الهدية إذا كانت لإبطال حق أو إقامة باطل. وماذا عما إذا كانت إحقاق حق وإبطال باطل مو العكس؟ في اختلاف بينهم. الهدية طبعا موضوعا مرة بنا فرق بينها وبين ماذا الرشوة. الرشوة مشارطة، بصيغة جعالة أجرى شيء كذا مشارطة. أما الهدية ليست هناك مشارطة، ولكن إذا كانت لأجل إبطال الحق أو إقامة الباطل الأكثر قانون بالحرمة، بل ربما دعوية التسالم والشهرة، هذا إذا كان للباطل. الباطل يعني إبطال حق أو إقامة باطل، إذا نختصر العبارة للباطل. أما إذا كانت هدية للحق أو بحق في اختلاف، هل هي بحكم الرشوة أم لا، هذه جهة أخرى في البحث. جهة ثالثة في البحث أيضا، بحث الإعلام زين أن القضاة والعمال يعني المسؤولين، سيما القضاة، هل يصح تحديد أجر لهم من قبل السلطة والنظام أم لا؟ والمشكلة نعم نفس المسألة مرتبطة أن بالجانب المالي للقضاة والمسؤولين، من ثم بحثها الإعلام. الرشوة نوع من استغلال هذه الثغرة، ثغرة المال واحتياج القضاة والمسؤولين إلى ماذا؟ إلى المال. فهل يسوغ للدولة تعيين أجر القضاة أو المسؤولين أم لا؟ لا شيء على باب الله في القصة. فماذا يعني البديل؟ البديل أنهم لهم رزقا من بيت المال. يعني إذا نسميه مو أجرة، ضمان اجتماعي يعني تعوله الدولة، يكون من عيالات الدولة، ما يعني تقوم بكفالته الدولة يعني بحسب الحاجة والاحتياج ماله، ما تعين له أجرة. يعبر عن هذا بالرزق، رزقه من بيت المال، اصطلاح فقهي اصطلح فيه عليه الفقهاء أن الذي لا تعين له الدولة أجرة يكون رزقه من بيت المال. رزقه من بيت المال يعني يتكفل بعيلولة الدولة، يكون في كنف الدولة. شلون الآن مثلا الشرطة والجيش أو غيرهم، بعض المسؤولين الغداء مالهم الدائرة تجيب غير غداء ريوه كذا، أي فهي خلونا في سكن، سكن عندنا سكن، هاي الوزارة عندنا سكن، اسكن أنت وزوجك ما دام تشتغل ويجيك الوجبات فأنت على باب الله ما عندك أجرة، إنما أنت في عيلولة الدولة. إياك أنا بعض الأوقاف هم هكذا، يعني يشتغل في ذاك الوقت مثلا الواقف قال سكن مجاني أكل مجاني بس ما هي أجرة، كفالة وعيلولة يسمونها الرزق بدل التعبير، يبذل له ولا يتملك. فهذه جهة أخرى، أن القضاة يصح تعيين لهم أجرة من النظام الحاكم، العادل الجائر أي مكان، أم أنه لا يصح لا يجوز لهم الأجرة، وإنما فقط يجوز لهم، يجب على الدولة عيلولتهم كفالتهم سكنا كذا، الجهة ذاي الوزارة وكذا مثلا ذاي يعني مثلا ألبسة كذا مثلا وقبي رزق ارتزاق، هذا وجه آخر. طبعا بالنسبة للأجرة هم بحثوا الإعلام، ماذا لو كان المتخاصمين يعينان الأجرة، لأن القضاة مو بالضرورة قاضي المنصوب، قاضي التحكيم، فقاضي التحكيم يجوز إعطاء أجرة من المتخاصمين أم لا؟ يعني المحكمة في بعض الدول ما كذا كأنما القضاء من القطاع الخاص، شو من القطاع الخاص؟ يعني إيه العمولة تؤخذ من طرفين، عمولة أجرة إيه أجرة القضاء تؤخذ منهما لكي لا تخسر الدولة. الدولة تعطي البعد الرسمي القانوني الإمضاء، بس ما تعطي تكاليف القضاء. تكاليف القضاء يكون على المتخاصمين، هذا جائز أو غير جائز. الآن في القانون الوضعي ربما إجمالا هذا موجود، هذا جائز أو غير جائز. أما أيضا العلام بحثوا، أيضا بحثوا في لواحق الهدية، الهدية غير جائزة أو ما هو مثابة الهدية، مثلا معاملة محاباتية، يعني مراتب المنفعة التي يقدمها الراشي للمرتشي سموه الهدية، قد معاملة قد شفاعة قد من كذا، كل هذه تندرج في الرشوة أو تلحق حكما مو موضوعا بالرشوة أم لا. إذن هذه جهات من البحث بحثها الأعلام. نقرأ بعض الأقوال تفصيلا قبل أن ندخل إلى الروايات. قال الشيخ الطوسي في قضاء الخلاف المسألة 31، لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجر على الحكم من الخصمين أو من أحدهما سواء كان له رزق من بيت المال أو لم يكن، لا يجوز. وقال الشافعي إن كان له رزق من بيت المال لم يجوز كما قلنا، وإن لم يكن له رزق من بيت المال جاز له أخذ الأجر على ذلك. الشيخ الطوسي قال لا يجوز مطلقا. دليلنا عموم الأخبار الواردة في أنه يحرم على القاضي أخذ الرشا والهدايا. يدعي الشيخ الطوسي أن الروايات دالة على حرمة كل من الرشوة والهدايا. طبعا أيضا بحث حرمة أخذ القاضي الهدايا، هدايا غير الرشوة، الرشوة فيها مشارطة، الهدايا قبل القضاء وبعد القضاء سيان أو لا بعد القضاء ما في إشكال. طبعا مو في تواطؤ تباني على ما بعد القضاء، لا بالتالي ما كان تباني، لكن بعد القضاء عطاه هدية، هذا أيضا مشمول أو غير مشمول. يعني بعبارة أخرى الإغراء المالي قبل وبعد بصوره المختلفة والمنافع المالية والربح المالي والمنافع على اختلاف درجاتها المالية السائقة مع القضاة مسؤولية الدولة أم لا؟ وفي شدة وضعف أم لا؟ إجمالا شقوق المسألة والجهات هكذا. الشيخ الطوسي يقول دليلنا عموم الأخبار في القضاء، طبعا في القضاء الأعلام جدا عموم العلماء المتشددين، يعني الأدلة شديدة، حتى العام عندهم القضاء أشد. دليلنا عموم الأخبار الواردة في أنه يحرم على القاضي أخذ الرشا والهدايا، وهذا داخل في ذلك، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وأيضا إجماع الفقهاء على ذلك، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك حرام. المحقق الحلي في الشرايا، الرشا حرام سواء حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل. لطيف، يعني يحرم على الراشي الرشوة حتى لو كان الحاكم حكم ضده ومطابق مع ذلك الرسول حرام، لعلنا نخفف من الحكم أو شيء أو يريد ينقضى أو كذا، المهم إيه يصير يعني. فالرشوة حرام حتى بحق وحتى لو كانت على الراشي، يعني لا تضل نفس القاضي تلعب خطية، يعني حكمنا عليه أننا حصلنا عنده رشوة وكذا شاربنا وياه، دخول المال على الخط حرام، هاي معناتها هكذا عند المحكم الفني. شوف الصور عديدة، إذن هذا المال تخليه ينوع بريق الأصفر والبريق الأبيض مثلا قديما أخوان. قال المحكم الفني يقول الرشا حرام سواء حكم لبادله أو عليه بحق أو باطل، حرام مطلقا، كل دي الصور حرام، كل دي شقوق حرام. بس هنا المحقق نسيت عبارته الكاملة، ظاهره تخصيص القضاء، ملتفت حكمين قاضي ما معمم للعمال المسؤولين، يعني جعله الآن لن يعمم الأعلام لأنه لا تصدق الرشوة أو تصدق، لكنهم يبنون على أنه الدليل قاصر عن شمول مطلق الرشوة. سأذبح المسالك. قال هو أخذ الحاكم مالا لأجل الحكم، لا مخصص القاضي، وعلى تحريم إجماع المسلمين، وكما يحرم على المرتشي الآخذ يحرم على المعطي الراشي لإعانته على الإثم والعدوان. بس استثنى صاحب المسالك يقول إلا أن يتوقف عليه تحصيل حقه فيحرم على المرتشي خاصة، وهذا ظاهرا الأكثر مو هكذا، يعني ما يستثنون الرشوة بحق إذا توقف على استنقام الحق، ما يستثنون. فتح الباب لأن هذا ما ينسل حتى لو بحق. لذلك الآن في الدول يعني على أساس الوضعية كذا، الرشوة في القضاء بل حتى في مسؤولي الدولة مطلقة ممنوعة ولو كانت استنقاذ حق، يجرمون الراشي المعطي والمرتشي الآخر، لأن فتح هذا الباب بالتالي بالي هكذا السير الخميني عنده مطلقة حتى بحق حتى في مسؤولي الدولة حرام، فتاوى ببالي هكذا لأنه يفتح الباب للفساد المالي. طبعا مو باب التعليل، يعني أقصد أخذ بإطلاق الأدلة لهالنكتة لطيف، أن مفسدة الرشوة مو بالضروري بأجل أنها للباطل، لا حتى لو كانت الحق وحتى لو توقف عليه استنقاذ الحق، لكن فيها مفسدة، فيها مفسدة ماذا؟ سيروج هذه الظاهرة في قطاع العام أو في القطاع الخاص. والحال أن المعاملات في الأصل قننت لأجل شنو؟ بس المعاملات الصحيحة المحللة قننت في الأصل لأجل ماذا؟ قننت لأجل أن تنظم التبادل المالي. الرشوة عبارة عن عبور عن النظام المعاوضي الحلال وعبور عن المسؤوليات المقررة، عبور عن ذلك، وعبارة أي مهم اتخاذ نظام آخر بديل عن النظام الصحيح، النظام المالي أو النظام المعاوضي أو النظام الوظيفي. تعالى وظيفة هكذا المسؤول درى شو يقوم بوظائف أخرى أو بأدوار أخرى. فمشكلة الرشوة الآن خوفية بعض الدول تمشي معاملات لدول أخرى، عفوا تمشي معاشات شهرية لمسؤولين في دول أخرى. يعني هذا المسؤول في الدولة كما يتقاضى من دولته معاش شهري يتقاضى أيضا من دول أخرى، فليه معاشين؟ فهو مسؤول من قبل جهتين يصير في مثل القضية. فلذلك بدقة أن الرشوة، لذلك بعض استدل على حرمتها على وقوع قاعدة إن هي خلاف ماذا؟ خلاف تأسيس نظم النظام المجتمعي والسياسي المقرر. لذلك كان يطلق الحرمة ما يستثني جماعة من الأعلام هم يسلخون. طبعا في جهة أخرى بعد عنوانها الأعلام للبحث، وهي هذه الأجرة التي تؤخذ فاسدة وضعا يجب أن ترجع إلى صاحبها وكذا، وليست ملك الآخر إذا كانت بعنوان الرشوة أو الهدية هذه التي هي بحكم الرشوة. فقضية ضمان الرشوة أيضا بحثوا في جهة أخرى الشيخ أثارها، وهي لو تنازع الدافع والقابض ما هو. لا بأس بعد قبل أن ندخل في الأدلة نزيد من قراءة الأقوال وخصوصيات الأقوال عند المشهور. سبب في ذلك أنه يثير انتباه الإنسان في زوايا دلالة الروايات. نفس الاختلاف الأقوال منبه. نعم عبارة جمع المقاصد مثل عبارة المسالك إن على تحريمها إجماع المسلمين. جامع المقاصد عرفها الجعل من المتحاكمين للحاكم، أجرت حتى المتحاكمين اعتبرها رشوة. محقق كركي في كتاب آخر له حاشية الإرشاد أيضا عرف الرشوة بما يبذله المتحاكمان. ما الفرق بين الأجرة التي يعينها موضوعا، الأجرة التي يعينها المتحاكمان وبين الرشوة؟ الفرق هو هذا في العرف، يعني في اللغة، الرشوة عادة تكون متسترة خفية بين الراشي والمرتشي، بخلاف أجرة إذا عينت من الطرفين. وإن كان فيها نوع من التأثير لكن تأثيرها أخف وطأة من الرشوة اللي هي خفية ونوع استماله. ففي فرق بين الأجرة يعني من حيث ماهية الفساد لو بني على الفساد والرشوة، في موضوع يمكن أن يبدأ هذا الفارق. ابن إدريس أيضا ذهب إلى تعميم حرمة الرشوة في القضاء وفي مسؤولي الدولة عموما، قال بالتعميم في القطاع العام ولم يبني على أوسع من ذلك، يعني لم يقل بذلك في القطاع الخاص. بس مع ذلك استثنى، إعطائها إلا إذا كان على إجراء حكم صحيح فلا يحرم على المواطن، هذا استثناء بعد من إدريس. لكن المشهور المنع مطلقا بدون استثناء. بعضهم ادعى الإجماع على عدم الاستثناء. في المقنعة وبن براج قالوا بجواز أخذ القاضي الأجرة، مو من المتخاصمين، من الدولة، أجرة مو رزق، يعني قالوا بأنه يسوغ للدولة والحاكم أن يعين أجرة للقاضي. ولا يتعين على الدولة العيلولة فقط، لا يصير تعين أجرة. لاحظوا هذا الخلاف الآن الموجود على أساس نوسع البحث في القاضي، الفقهاء في إعطاء الشهرية لطلاب العلم، طبعا أحد أسباب حرمة تعيين، من قال بحرمة الأجرة القضاة لأجل ماذا؟ قالوا لأنه واجب، فما يصير هذا الواجب يؤثر في المال، هذا واجب لازم يؤدى كما هو وظيفة. نفس البحث والجدل الموجود بين الفقهاء والعلماء والمراجع قديما وحديثا في قضية الشهرية، هل الشهرية تملك للطالب العلم؟ تملك لأجرة؟ تملك كهدية؟ أو أن هذه الشهرية ليست تمليك أجرة أو تمليك عام الأجرة، بل هي بذل محض، إذن في التصرف من باب الكفالة والعيلولة. السيد أخوي رحمة الله عليه معروف عنه كان يبني على أن هي من قبيل الأجرة، ولذلك كان يصور السيد أخوي أخذ الشهرية للمشتغل، يعني كذا طالب العلم أو يقوم بوظيفة دينية في سلك رجال الدين ولو كان غنيا. هذا مبنى السيد أخوي. نفس البحث لاحظ شوي يتوسع. طبعا أيضا بحث الفقهاء المبلغ المرشد للأحكام، يصير أهل المدينة أهل المسجد أهل الحي يعينون له أجرة دولار أو هدية، هم جائز أو لا أو غير جائز. إذا يعينون له هدية أو أجرة قد حينئذ يصير الصوت الديني ملك لهؤلاء، في كلامهم الإمام الجماعة المبلغ المفتي الفقيه يجوز أن يعين له المكلفين أجرا أو جوع أم هذا غير جائز؟ السلطة الدينية من جهة البعد الديني غير جائز أن يؤثر عليها بالمال. هذا بحث أيضا أثاره الأعلام. شوف شلون توسع البحث، يعني مو بس السلطة القضائية، مو فقط السلطة السلطة التشريعية الدينية، لأن الدين هم عند الدولة ظل. نقلت السيرة جملة من العلماء كانوا يتعففون من بذل العوام أو تخصيصهم مخصصات. لما؟ بل معذرة مع احترامنا العظيم للخطباء، بعض الخطباء اللي هم دينين بعد فدويين للإمام الحسين كان يرفض أن يأخذ مخصصا، يعطونا بعد ذلك بحث آخر، مع ذلك بتعزز. لما؟ لأن اللسان هذا لسان للدين وللحسين وليس للبادلين. شوف شوف بحث الرشوة والهدية يتوسع، مو فقط السلطة القضائية، مو فقط السلطة الرسمية، أيضا للسلطة أو للجهة الدينية. كل هذا يبحث بين رشوة، بين هدية، بين مخصص، بين أجرة، المهم بين القضايا. لما تعطاني تعطى له أجرة؟ لأنه فنهاية التعفف الرص بدون أجرة حتى من الدولة. هو في الرزق قالوا إذا كان غني هم لا يأخذ فأشفون على باب الله. يعني سبحان الله نكتة لطيفة، يعني مسؤولي الدولة الأصل فيهم بحسب هذه التوصيات أن يكونوا متبرعين. هذا الكل يشد من المسؤولية إذا كان هيتي، الكل يشد من المسؤولية. وصل النظام العام نظام نظام بذل طوعي، عفوا أداء أداء مسؤوليات طوعية، يعني وصلنا من باب الرشوة إلى الطوعية في أداء المسؤوليات. كلمتها أداء الطوعي نازلها الرشوة. هذا شوف خارطة كبيرة للبحث. وصلى الله على محمد وعلى آله.